السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى الأسياء من النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام البيتية العظام المستكملين الشرفاء. يعني الدرس الآن استثنائي، نريد أن الله تعالى يوفقنا إلى نهاية كتاب الانتصار للإمام العمراني في الحرب على المعتزلة الأشرار. قال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن عند الله جل في علا، أو أنا مؤمن عند الله حقا، لأنه لا يدري ما حكمه عند الله جل في علا. نعم، لأنه لا يدري حقيقة الأمر، هل هو حقا أتى بالإسلام على وجهه، قبل عند ربه أم لا. وعلى هذا المعنى يحمل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. وهذا أقول إخوتي الكرام، أما ما روي عن حارثة، طبعا حديث عمر حديث في انقطاع، ما روي عن حارثة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فنحمل على أنه أراد مؤمنا حقا عن نفسه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فما حقيقة إيمانك؟ قال: استوى عندي من الدنيا حجرها وحجرها وذهبها. فوصل من هنا بما عنده من اليقين، فأقره النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى خلاف بين السلف أن الاستثناء في الإيمان على جهة الشك في التوحيد لا يجوز، لأن أقل ما يقبل من الإيمان ما لا يخالطه الشك. مسألة الاستثناء في الإيمان فيها أقوال ثلاثة. القول الأول: جواز الاستثناء في الإيمان، وهو قول كثير من السلف، وهذا له تفصيل وسيفصله المصنف إن شاء الله تعالى في هذا الباب. نعم. القول الثاني: وجوب الاستثناء في الإيمان، وتعليل ما قال بهذا هو أن الإيمان المعتبر عندهم ما يموت عليه صاحبه ويكون جازما فيه. نعم. فاستثناؤهم على الشك في الثبات على الإيمان إلى الموت، وطبعا في أن يوفقوا للثبات عليه الممات، وسيأتي بيان القائلين به عند كلام المصنف. القول الثالث هو قول من يحرم ويكره ذلك ويقول: من استثنى فقد شك حنف، والشك كفر. وهؤلاء يزعمون أن الإيمان شيء واحد، يعلم الإنسان من نفسه الإتيان به أو التصديق عندهم كما يعلم أنه متكلم بشهادتين أو أنه قرأ الفاتحة على الجزم يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في جواز إطلاق الاستثناء في الإيمان، فمنهم من قال لا يجوز، يعني من كره بذلك من السلف. واحتج القائلون بهذا بما روي أن عمر بن عمر أمر رجل أن يذبح له شاة، فقال له: أنت مؤمن؟ قال: إن شاء الله. فاسترد منه الشاة، وهذا ليس له أصل. وذهب أكثر العلماء إلى جواز الاستثناء بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا على هجة شك، بل على معنى أنه لا يدري ما حكمه عند الله جل وعلا، يعني لا يزكي نفسه ولا يدري أيضا أين خاتمته وكيف تكون عاقبته، رواه ذلك عن أبي طالب وابن مسعود وعائشة رضي الله عن الجميع. وقال أبي مليكة أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما مات منهم رجل إلا هو يخشى النفاق على نفسه. يعني قال في رواية أدركت 30 من الصحابة إلا وكل يخشى النفاق على نفسه. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود أنا مؤمن، فقال له ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ قال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ قلت نعم أنا مؤمن إن شاء الله، لما لأنك لا تدري جزما بذلك أن تكون كذلك أم لا. أنا آسف لحظة. السلام عليكم شيخ أيمن، الله يبارك فيك. أنا آسف أنك تتكلفون بعيد عني، الله يرضى عنك. نعم، وأنا أصلا أفتحها. تفضل تحت أمرك شيخ أيمن.
يجري الآن تسجيل هذه المكالمة.
فإنك كده مع ذلك حصل لغط من يومين تقريبا.
نعم.
على مسألة يعني قال بها يعني أحد ولاة الأمور، والنص الفتوى يعني قالها نيابة عنه بالتوثيق لوزارة الأوقاف في البلد المعينة ديت.
نعم.
كان نص الكلام بيقول إن هو المسألة في هذا العام إلغاء الأضحية على الناس، عدم فعل الأضحية، لأن في علة في هذه الفتوى الصادرة من لجنة الأوقاف نيابة عن ولي الأمر، إن ده أمر هيؤدي إلى ضرر عام وتناقص أعداد الماشية وإلحاق الضرر وغلاء الأسعار وهذا الأمر، فبناء عليه بمعنى أيضا فيتم إلغاء الأضحية في هذا العام. حضرتك تفضلا نسمع رأي حضرتك في هذا الأمر.
حاضر سيدي، ربنا يرضى عنك وينفع بكل أمة الإسلامية يا فضيلة الشيخ. آمين آمين. سيدي المسألة أولا لها من شقين. الشق الأول أن حق ولاة الأمور على الرعية طبعا لا يخفى على حضرتك، وهذا من شريف علمك، أنت تدرس ذلك للناس، لأن الأصل الأصيل أن السمع والطاعة لولاة الأمور واجبة. قد قال الله تعالى الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما كره وأحب، أو قال عليه بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، كان في حديث عبادة بن الصامت قال وألا ننازع الأمر أهله، وحديث أبي هريرة اسمع وأطع في المكره والمنشط. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أمر فيه من طاعة، وإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا طاعة ولي الأمور واجبة، وهي واجبة، وده نعتقده، وده هو إجماع السلف على ذلك، طاعتهم في طاعة الله واجبة، إلا إذا أمر بمعصية فلا يسمع له ولا يطاع في المعصية ولا يفسد، يعني لا يفسد عليه ولا يفسد عليه في هذا الباب. صورة المسألة الآن كما قلنا السمع والطاعة ولي الأمور، هو الآن بيقول نمنع الأضحية من أجل الغلاء أو خشية قلة بهيمة الأنعام. الأمر فيه من شقين. الشق الأول أن هذه المسألة تحتاج إلى نظرة عقدية ثم بعد ذلك نظرة شرعية فقهية. أولا الخلف عن الصدقة لا يخفى عن شريف علم حضرتك أنه مجزوم به وأنه محكم لا ريب فيه، وإن الله وكل ملكين يدعوان يقولان في كل صباح اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأيضا قد قال الله تعالى ابن آدم أنفق عليك، أنفق بلا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. وهذا الأمر خشية منع يعني قلة فضل الله جل في علاه أو قلة النعم، هذا متوهم أول شيء طبعا، لأنه هو منع للعلتين صح كده. الأولى متوهمة لأن الرزق في السماء، والله تعالى يعني هو الذي رزقنا بهيمة الأنعام، وهو الذي يعني قال وفي السماء رزقكم ما توعدون، وهو الذي قال ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الأمر الثاني، يبقى أول شيء العلة الأولى التي التي يعني من أجلها يمكن أن يقال نوقف هذه الطاعة متوهمة. الأمر الثاني هذه من أفضل الطاعات والعبادات في هذه الأوقات قربا وطلبا لرضا رب الأرض والسماوات. فصلي لربك وانحر، وقرن بها فصلي لربك وانحر. فلا يمكن تعطيل عبادة من هذه العبادات التي هي أعظم العبادات. لما قيل أن السلام أفضل الحج، وأن كان الإسناد في بعض ضعف، قال العج والثج. وإذا أفضل ما يعني يتقرب به المرء في هذه الأوقات لله جل في علاه هو مسألة النحر، هو مسألة الذبح لله جل في علاه، مسألة الأضحية. طيب هذا بالنسبة لمكانتها من الإسلام. الأمر الثاني مكانتها هي شعيرة من شعائر الإسلام، ولا يجوز بحال من الأحوال تعطيل شعائر الإسلام. بل لو هناك طائفة لها شوكة ومنع عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام، يجب على ولي الأمر مقاتلته، يجب عليه أن يقاتلهم من أجل إظهار هذه الشعيرة. نعم سيدي،
هذه مسائل مجمع عليها، هذه المسائل مقاتلة من عطل شريعة يقاتل، هذه مسائل مجمع عليها،
مجمع عليها سيدي، متفق عليه، وولي الأمر يجب عليه أن يفعل ذلك. فنقول الآن نقول لك السمع والطاعة عليه، ولي الأمر يرفع الخلاف. ولي الأمر يرفع الخلاف، لكن أي خلاف؟ وأي خلاف هنا؟ أنا أريد خلاف أحد يقول بأننا نعطل شعيرة خشية الخلف في الصدقة، أو ضرر متوهم، أو أننا نعطل شعيرة من شعائر الإسلام، وبعض العلماء يقول بجواز ذلك. من الذي يقول بذلك؟ حتى من قال بالسمع والطاعة، وفي أحد يقول بذلك؟ حتى من يقول بالسمع والطاعة لولي الأمر، السمع والطاعة لولي الأمر ليست عمياء، وليس السمع والطاعة في كل شيء مع مخالفة دين الله جل في علاه، مخالفة شرع الله جل في علاه، هذه مخالفة صريحة لشرع الله جل في علاه. وهذا كما قلت الضرورات، لو قلت الضرورات تبيح المحظورات، قلنا الضرورة متوهمة ليست متحققة. سيدنا الله يرضى عنك. فأكمل
أنت الآن تسجيل هذه المكالمة.
نعم. فأقول الضرورة متوهمة.
شيخنا.
نعم. أقول الضرورة
متوهمة. أن نسلم إذا كان نسلم نهى عن مباح وهو إدخال لحوم الأضاحي
من أجل الدافة،
فإذا كان نهى عن المباح يجوز للمصلحة العامة.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال لحوم الأضاحي من أجل الدافة. صح كده؟ صح. هنا النسل نهى عن لحوم الأضاحي في هذا الباب الدخار. طيب هل الدخار هذا مستحب أم إيش؟ أنا آسف سيدي، هنا نقول يستدلون بأن النسل نهى عن الدخار لحوم الأضاحي، وده مباح، ونهى عنه من أجل المصلحة العامة. هو نهى عنه للمصلحة العامة في مسألة إيش؟ مسألة هل الدخار، وهو قياس مع الفارق هنا في هذا الباب، هل الدخار نهى عن الادخار من أجل التصدق، من أجل الخبز، من أجل العطاء، من أجل أن يعني يكتفي أهل المدينة بما يكون من الأضاحي. فالحقيقة حتى لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار، لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أمر فيه أمر الشرع جازم بشعيرة من شعائر الإسلام في هذا الباب لأي مصلحة. ما في أي مصلحة، المصلحة في إظهار الشعيرة، المصلحة نفسها في إظهار الشعيرة. وإلا نحن نقول إذا كانت العلة المتوهمة متحققة، فنقول إذا لا يعم، نقول له في أماكن وأماكن يعني يجعل الشعيرة هناك.
ان شاء الله شيخنا، لو تفصيل المساله ان هو انغلب على الظن وقوه وضرر في منطقه دوله اخرى،
يبقى لا يعمم. فهمني حضرتك؟ ده بعد التنزل يا سيدي، بعد التنزل. احنا قلنا المساله دي فيها نظر عقديه.
نعم
صحيح ولا لا؟ لو قالت العله التي ذكرت عله متوهمه ليست عله، قال نعم
شيخنا. شيخ النقطه الاخيره شيخنا، احنا اتكلمنا من فيما يتعلق بولي الامر، الرعيه، مساله تقريب الناس على الحاكم، بمعنى حسن التصرف في هذه القضيه.
الله يرضى عنك يا سيدي، الله يرضى
على
آه نعم، الله يرضى عنك. أولا سنقول في هذا الباب لا سمع ولا طاعة لولي الأمر في هذه المسألة، لأنه كلامه يقول إلى تعطيل الشريعة، ها تعطيل جزء من الشريعة يبقى تعطيل الشريعة، فلا سمع له ولا طاعة. طب لا سمع ولا طاعة، نقوم علنا نقدح في ولي الأمر ويعني نسفه رأيه ونتجرع عليه ونجرع عليه العامة؟ هذا والله لا يجوز، وهذه كبيرة من الكبائر تفسد في الأمة. بل نقول السمع والطاعة له، ولا سمع ولا طاعة فيما أمر هنا دون أدنى مفسدة. لا نطلع على المنابر ونقول وكيف عطل شرع الله، الرجل عنده أصلا عنده علل شرعية يتكلم بها، ولا نقلب العامة عليه، ولا نبيح الخروج. بل نقول السمع والطاعة، وقد أتينا بما يرضي ربنا جل في علاه، لأن هنا الأمر فيه معصية لله، ومعصية الله غير الله يرضى عنك سيدي، الله يرضى عنك يعني. وأنت بقى أكيد هتدرس للناس بأنهم لا يمكن أن يكون هناك مفسدة، والمصلحة الأعز في هذا الباب مع تطبيق شرع الله عدم وجود المفسدة التي يمكن أن تفسد على الجميع. أنا أتشرف جدا بما قلت يا شهامي، الله يجعل مزاح حسناتك سيدي، جزاك الله خير، نفع الله بك الأمة الإسلامية سيدي، الله يرضى عنك شهامي. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، السلام عليكم. تفضل سيدي، تفضل سيدي، السلام عليكم. أيوة مصير، السلام عليكم يا عم، انت شايف ال... السلام عليكم. طبعا صح، يلا الحمد لله. اعتذر لكم والله، ايضا الفتوى دي لو تسجلوها دون التقطيع بقى شوفوا ازاي بقى هتروح فين ومين يسجلها، سجلوها دون التقطيع افضل لنا يعني. الحمد لله كل حاجه. السلام عليكم، سامحونا اعتذر لكم. قال رجل عرقامة أمؤمن أنت، ما زلنا مع الكلام على أمؤمن إن شاء الله، أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. وروي أن أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان، ما تقول فيه؟ قال أما أنا لا أعيبه. وقال إنما استثنى في العمل، قال الله تعالى تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن والمجاوبة له، فيقولان له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث، أو كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. ويقولان للكافر على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. وروي أن رجلا قال أنكر الاستثناء في الإيمان، فقال إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. فقال له أحمد أين قول الله تعالى وآخرون مرجون الأمر الله إما عظيم إما يتوب عليهم؟ وقال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. وروي عن سفيان الثوري أنه قال من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لا تجزم بذلك، ومن قال أنا مؤمن حقا فهو بدعة. وقيل له ماذا نقول؟ قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقد سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله، وأرجو أن تكون كذلك، أن نكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. وكان سفيان إذا سئل أمؤمن أنت لم يجبه، أو يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله ليس يكره وليس وليس بداخل في الشك. وقال الحسن البصري أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. فقيل تستثني يا أبا سعيد في الإيمان؟ قال أخاف أن أقول نعم فيقول الله كذبت يا حسن، فتحق علي كان علي الكلمة. فكان يقول ما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي في بعض ما أكره فمقتني، قال اذهب لا اقبل لك عملا، اعوذ بالله، الله يغفر لنا يا رب. وروى كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابي ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ قالوا الجنه. قال صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. قال ما تقولون في رجل مات في سبيل الله؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال الجنه ان شاء الله. قال ما فما تقولون في رجل مات؟ فقام رجلان عدلان ذو عد فقال لا نعم الا خيرا. فقالوا الله ورسوله اعلم. فقال الجنه ان شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات؟ فقام رجلان فقال لا نعلم الا شرا. فقالوا في النار. فقال صلى الله عليه وسلم عبد مذنب ورب غفور رحيم. وكان الاعمش ايضا وليس عطاء بن سائب واسماعيل ابن ابي خالد وعماره ابن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمه وحمزه الزيات يقولون نحن مؤمنون ان شاء الله ويعدون على من لا يستثني. قال ابن النخعي اذا قيل لك انت مؤمن فقل امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضانه قال من قال انا مؤمن فهو كافر، ومن قال انا عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنه فهو في النار. وهذا كما قلنا في انقطاع لم يصح. وقال علي رضي الله عنه رضاه الارجاء بدعه والشهاده بدعه والبراءه بدعه. وقال ابن مسعود من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. إذا تقرر هذا فإن الاستثناء المحكي عن السلف يحتمل أربعة معاني. أحدها أنهم كرهوا الإطلاق لما فيه من التزكية. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وقال تعالى ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال بعض الحكماء ما الصدق القبيح؟ قال اثناء الإنسان على نفسه. والإيمان من أعلى صفات الحمد وإطلاق القول به تزكية مطلقة، والاستثناء فيه خروج من التزكية كما يقال للإنسان أنت فقير أو معسر فيقول نعم إن شاء الله لا في معرض الشك. ولكن الإخراج نفسه عن التزكية. والمعنى الثاني في الاستثناء نقف عند المعنى الثاني في الاستثناء.